يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على الغدير، وسلام سلام سلام على الأمير. أميري علي، علي علي علي. أميري علي ونعم الأمير. إنه نفس محمد، إنه روح محمد، إنه قلب محمد، إنه عقل محمد، إنه قرآن محمد، إنه محمد، محمد نفسه، إنه محمد ذاك البشير النذير. سلام 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 على الأمير. إمام زماني، بقية الله، هذه بيعتي، هذه بيعتي لجدك الأمير، أمير الأمراء، هذه بيعتي لجدك الأمير، ولشخصك الذي ليس له من نظير. يا قائم آل محمد، يا مجمع آمالنا، يا شرفنا وكرامتنا، يا ابن الحسن العسكري، إمام زماننا، صلوات 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 عليك. وأما أنتم تذكروها دائما، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. سلام عليكم، أسعد الله أيامكم ولياليكم بولاية علي وآل علي. وأما الآن فأعود أدراجي إلى جولة الباطل ودولة الحق. للباطل جولة، وأية جولة؟ وللحق دولة، ولدولة الحق صولات وصولات وصولات، وهذه صولة من صولاتها الإعلامية المعرفية والثقافية، إنها صولة القمر في مواجهة الزيف كله والدجل كله والضلال كله في واقعنا الشيعي الديني المتمثل بالمذهب الطوسي الشافعي المعتزلي المرجئي البتري. إنه مذهب مراجع حوزة النجف وكربلاء الطوسية، مذهب الجهالة والسفاهة والقذارة واللصوصية. الحلقة 77 بعد 400 من برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. إمام زماني، كهفي وحرزي وموئلي ومعتمدي، عبدك مغلوب فانتصر يا قائم آل محمد.
قد افترى يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
لعبة إبليس في التحريف الديني والتزييف العقائدي حولت الدين إلى مهزلة وجعلت من المتدينين به مسخرة. هذا عنواننا الكبير لهذه الحلقات، وهذا هو الجزء الثالث. تقدم الكلام في الحلقتين الماضيتين في أول أنموذج اخترته لكم حينما حدثتكم عن العقيدة الدرزية الباطنية. قطعا كان الحديث مجملا، وإلا فإنني إذا أردت التفصيل في هذا الموضوع سأحتاج إلى العديد من الحلقات، وكل رغبتي أن ألخص المطالب، لأن عدد حلقات البرنامج صار عددا كبيرا. يصعب علينا أن نعيد بثه، ويصعب على المتتبعين والدارسين أن يعودوا إليه مرة أخرى. لذا أحاول الإيجاز بقدر ما أستطيع. عنواننا واضح: لعبة إبليس. وأعتقد أن الأنموذج المتقدم أخبرنا عن التحريف وعن التحريف بعد التحريف وعن التحريف بعد تحريف التحريف، طبقات من التحريف. إنه البرنامج الذي يعشقه إبليس. بهذه الطريقة ضلل البشرية عبر القرون الماضية، يحرف الأديان، يحرف الكتب السماوية، يحرف الحقائق الدينية، يحرف الأحكام بعد أن يحرف المعتقدات. إنه يحرف الطقوس والعبادات، يحرف المناسك وكل شيء من آداب وأعراف دين الله. إنه يقوم بهذا عبر رجال الدين قطعا، فإنه لا يقوم بهذا عبر عامة الناس ممن هم ليسوا من رجال الدين. مشكلة رجال الدين كبيرة وعويصة، والمسؤولية ثقيلة، ثقيلة جدا للذين يريدون أن يكونوا صادقين في عملهم وصادقين مع الناس في تعليمهم دينهم. الحكاية طويلة طويلة ولها ذيول طويلة، والأمر معقد جدا، لكن أمرا لا بد أن نعرفه، من أن إبليس في لعبته هذه لن يلعب اعتباطا، وإنما يلعب الأمر ضمن سياقاته. إبليس صبور يصبر على الناس ويصبر على المجتمعات حتى يستطيع أن يحيط بهم، إنه يخطط تخطيطا مبكرا. مخططات إبليس لتحريف الأديان ربما ينتظرها قرونا في بعض الأحيان، يضع البذرة في سنة من السنين ولكن النتائج تظهر بعد قرن، بعد قرنين، بعد قرون من الزمان. حكاية إبليس حكاية معقدة جدا، هناك أمور يستعجلها ويدفع الإنسان إلى استعجالها وإلى العجلة فيها، لكن الأمور هذه ما هي بأمور استراتيجية، إنها أمور طارئة. الأمور الاستراتيجية البعيدة المدى فإن إبليس يخطط لها بنفس طويل، بنفس طويل، إنه يحفر عميقا، يحفر عميقا، وفي كل ذلك يخفي نفسه. فإن الناس إذا ما أرادت أن تحلل الوقائع من حولها لن تنظر إلى إبليس، وإذا ما تحدث أحد عن إبليس تصوروه يتحدث حديث خرافة. أخطر شيء فعله إبليس أنه يفعل ويفعل ويفعل في الخفاء، وفي الوقت نفسه ينسي الناس من أنه وراء كل الأحداث الكبيرة. البرنامج ليس مخصصا للحديث عن إبليس وقدراته وقابلياته، لكن العنوان يرتبط بإبليس مباشرة، فلا بد من طرح مثل هذه المقدمة، من طرح مثل هذا البيان. لو دققتم النظر فيما حدثتكم عن العقيدة الدرزية، إنني حدثتكم عن التأريخ المحيط بنشوء هذه العقيدة. لماذا فعلت هذا؟ فعلت هذا لا لأنني أريد أن أعرفكم بالتأريخ، وإن كان التعريف بالتأريخ مهما جدا، كما يقولون من عرف تأريخ سنة زاد عمره سنة، لأن التأريخ ينقل لنا التجارب حتى وإن جاءت منقوصة، حتى وإن جاءت مكذوبة، فليس كل ما في التاريخ لا يمكننا أن ننتفع منه. هناك الكثير والكثير والكثير في التاريخ ما يمكننا أن نتعظ به، أن نتعظ به على مستوى الأفراد أو على مستوى الأمة. فحينما حدثتكم عن الملابسات التاريخية التي أحاطت بنشوء العقيدة الدرزية، كنت قاصدا أن ألفت أنظاركم إلى أن إبليس حينما يشتغل بلعبته في التحريف الديني والتزييف العقائدي، إنما يأتي في سياقات مقبولة، على الأقل تكون تلك السياقات مقبولة عند الذين خدعوا بها. إنه يأتي في سياقات لا أقول إنها منطقية، تكاد أن تكون منطقية، ولذا فإن الإنسان يخدع بها. هكذا يأتي إبليس وهكذا يتحرك وهكذا يعمل وهكذا يلعب لعبته التي أحدثكم عنها، إنها لعبة التحريف الديني والتزييف العقائدي، والتي حولت الدين إلى مهزلة وجعلت من المتدينين به مسخرة. لا أتحدث عن دين بعينه، إنني أتحدث عن الأديان كلها، أتحدث عن أديان السماء وعن أديان الأرض، لأن إبليس حرف الأديان جميعا. نذهب إلى فاصل.
السلام على أمير المؤمنين، السلام على سيد الوصيين، السلام على إمام المتقين، السلام على وارث علم النبيين، السلام على يعسوب الدين، السلام على عصمة المؤمنين، السلام على قدوة الصادقين، ورحمة الله وبركاته، السلام على حجة الأبرار، السلام على أبي الأئمة الأطهار، السلام على المخصوص بذي الفقار، السلام على ساقي أوليائه من حوض النبي المختار، صلى الله عليه وآله ما اطرد الليل والنهار، السلام على النبأ العظيم، السلام على من أنزله الله فيه، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، السلام على صراط الله المستقيم، السلام على المنعوت في التوراة والإنجيل والقرآن الحكيم، ورحمة الله وبركاته.
الأنموذج الثاني الذي أريد أن أطرحه بين أيديكم حركة جهيمان العتيبي، قد يتلفظون اسمه أتحدث عن رجال الدين جهيمان. في الحقيقة الرجل بدوي وأهله ما سموه جهيمان، جهيمان، جهيمان العتيبي. حركة جهيمان العتيبي نموذج آخر ومصداق آخر أعرضه بين أيديكم من مصاديق عنواننا الكبير، لعبة إبليس في التحريف الديني والتزييف العقائدي. حركة جهيمان قد يتصور البعض من أنها حركة انتهى مفعولها. هذه نظرة ساذجة للتاريخ وللواقع. حركة جهيمان موجودة، لا أتحدث عن الواقعة المحدودة التي حدثت في شهر محرم سنة 1400 للهجرة، لأن الحادثة هذه لم تكن زرعا إبليسيا كما يقولون. يقولون هذا للشيء الذي ليست له مقدمات، مثل ما يجري في التعابير على ألسنة الناس. وإن كانت هي في الحقيقة من أجود أنواع الزراعة الإبليسية، لكنني أشرت إلى المثل الذي يأتي على ألسنة المتحدثين حينما يتحدثون عن شيء لا أصل له. حركة جهيمان جاءت في سياق تاريخي، وهذا السياق التاريخي لا زال قائما. من هنا فإنني سأحدثكم عن الظروف والملابسات التاريخية، مثلما حدثتكم عن الظروف والملابسات التاريخية لنشوء الديانة الدرزية، العقيدة الدرزية. سأبدأ معكم من هذه النقطة. من أي نقطة؟ من كلام يثار كثيرا في وسائل الإعلام، خصوصا في وسائل الإعلام الدينية، حينما يتحدثون عن الانفتاح الذي جاء به محمد بن سلمان، إنه ولي العهد في الحكم السعودي. محمد بن سلمان أحدث تغييرا كبيرا في الواقع السعودي في فترة قصيرة. هناك من السعوديين ممن لهم دراية بالتاريخ السعودي يشبهونه مدحا وليس قدحا، يشبهونه بجده عبد العزيز آل سعود، فهو جده محمد ابن سلمان، وسلمان أبوه الملك هو ابن عبد العزيز آل سعود. يشبهون محمد ابن سلمان بجده عبد العزيز آل سعود، والكلام دقيق، دقيق، دقيق جدا. حكاية إجهامان تعود بنا إلى بداية نشأة الدولة السعودية. قطعا الذين يؤرخون للحكم السعودي يقولون هناك دولة سعودية أولى لأجداد الذين يحكمون السعودية الآن، هناك إمارة، إمارة أولى، إمارة ثانية. أنا هنا لا أريد أن أحدثكم عن تاريخ السعودية أو عن تاريخ أهل سعود، حديثي عن حركة جهيمان وعن الجهة التي ترتبط بموضوعي، فموضوعي يتناول التحريف الديني والتزييف العقائدي، لكن هذا الأمر لن يتضح من دون دراسة الملابسات التاريخية ولو بنحو إجمالي، ولو بنحو موجز ومختصر كما سأفعل. هناك دولة سعودية أولى، في الحقيقة إمارة وإمارة ثانية، وهذه الدولة السعودية التي أسسها عبد العزيز ابن عبد الرحمن آل سعود، والذي يعرف بعبد العزيز آل سعود، هذه المرة الثالثة التي يحكم فيها آل سعود، ولكن هذه المرة تكونت دولة حقيقية. علاقة آل سعود بالدين، آل سعود كأسرة وخصوصا الذين منهم قد ارتبطوا بالحكم، فليس كل آل سعود ارتبطوا بالحكم ارتباطا مباشرا، هناك أجنحة، مجموعات من أهل سعود ارتبطوا ارتباطا مباشرا بالحكم، والحكم قائم بهم وعليهم وهم يمارسون الحكم. بنحو إجمالي، آل سعود ليسوا متدينين، لا علاقة لهم بالتدين، خصوصا الذين يمارسون الحكم، الأعم الأغلب منهم لا علاقة لهم بالدين، إنما يوظفون الدين لأجل أن يحكموا ولأجل أن يحافظوا على ملكهم وحكمهم، وهذه القضية موجودة منذ بداية نشأة الدولة السعودية الحديثة. لا أريد أن أعود إلى تاريخ الإمارة السعودية الأولى والثانية، فأنا لست بصدد الحديث عن تاريخ آل سعود، وإنما أحدثكم عن الملابسات التاريخية التي ترتبط بحركة جهيمان الاعتيابي. فأكثرهم لا علاقة لهم بالدين، وإنما يوظفون الدين لأجل المحافظة على سلطانهم، على ملكهم. وهناك منهم من آل سعود من تدينه التدين الموجود عند عامة السعوديين، التدين السوقي عند أهل السوق، هذا التدين العام، وتكون لهم علاقات شخصية مع رجال الدين. فهناك علاقات شخصية اجتماعية مع رجال الدين، مع تدين يمكنني أن أصفه بتدين سوقي، إنه التدين الذي لا يستند إلى علم، إلى فقاهة، وكل مجموعة بحسبها قطعا. هناك أفراد قلائل من أمراء آل سعود ممن ارتبطوا ارتباطا عقائديا برجال الدين السلفيين الوهابيين. توجد أمثلة في العائلة السعودية في الماضي وفي الحاضر أيضا، لكن بشكل عام أهل سعود لا علاقة لهم بالدين، وإنما يوظفون الدين للمحافظة على ملكهم، على مصالحهم، فيظهرون من الدين ما يظهرون، أو يظهرون من الاهتمام بالشأن الديني ما يظهرون في الحد الذي يحافظون على ملكهم وسلطانهم. أما في الكواليس فليس هناك من دين ولا هم يحزنون، عند الرجال وعند النساء على حد سواء. هذه حقيقة شواهدها كثيرة، وأنا لست بصدد إثباتها، بإمكاني أن أثبتها بالكتب والوثائق والصور والفيديوهات، وهي كثيرة مبثوثة موجودة ما بين المكتبات ووسائل الإعلام والشبكة العنكبوتية، لكنني لست بصدد المحاججة ولست بصدد إثبات ما أتحدث عنه، إنه عرض إجمالي سريع للواقع السعودي، وأنا مضطر لبيانه لأن الظروف والملابسات لها تأثير كبير في فهم الحوادث والوقائع. أما رجال الدين في السعودية إن كانوا ينتمون إلى محمد بن عبد الوهاب والذين يعرفون بآل الشيخ، وإن كانوا من غيرهم، لأن الأسرتين على طول الخط تشاركتا في حكم السعودية كل جهة بحسبها. رجال الدين عموما، أتحدث عن رجال الدين الوهابيين، لابد أن تعرفوا من أن السعودية هي أكثر دولة عربية تكثر فيها المذاهب. قد يتصور العراقيون مثلا أن العراق تكثر فيه المذاهب، السعودية هي البلد العربي الأكثر مذاهبا، إنها أكثر مذاهبا من مصر، وأكثر مذاهبا من سائر الدول العربية الأخرى. السعودية كثيرة المذاهب، هذه الصورة كثيرون لا يتخيلونها، وهذه المعلومة كثيرون لا يعرفونها. أكثر الدول العربية مذاهبا تعددا في المذاهب السعودية، من شمالها إلى جنوبها تكثر فيها المذاهب، من المذاهب السنية وغيرها، الاتجاهات الشيعية أيضا متعددة في السعودية، مثلما الاتجاهات السنية والاتجاهات الصوفية أيضا موجودة في السعودية. على أي حال، فأنا لست بصدد الحديث عن المذاهب في السعودية. حينما نتحدث عن علماء الدين في السعودية نتحدث عن العلماء الوهابيين السلفيين، هؤلاء هم الذين بيدهم التأثير وهم المؤثرون في الواقع السعودي. هؤلاء وإن كانوا يظهرون الولاء للحكام لكنهم في الحقيقة في واقع أمرهم لا يقبلون ما يقوم به الحكام السعوديون. لكنها الدنيا، وإلا فإن العلماء السلفيين الوهابيين فيما بينهم وبين أنفسهم أو فيما بينهم وبين خواصهم إنهم معترضون ويعترضون على الذي يجري في السعودية الآن وعلى الذي جرى فيما سبق من الأيام. ألا يقولون عن الفترة السابقة قبل محمد ابن سلمان هناك تشدد في السعودية؟ علماء الوهابيين ما كانوا يعتبرون هذا تشددا ويعتبرون أن الأمر لا يخلو من رخاوة وليس هناك من تشدد، وكانوا يريدون تشددا أكثر، لكنهم لا يظهرون هذا علنا في أجوائهم الخاصة. هم يرفضون ما يقوم به آل سعود في الماضي وفي الحاضر، لكنهم في الأعم الأغلب يسيرون مع الحكومة. ولذا حينما نشأت حركة في التسعينات، هذه الحركة أطلقت على نفسها سلفية المدينة، المراد من المدينة المدينة المنورة، والتي أطلق عليها الأخوان المسلمون من جماعة حسن البنا وسيد قطب، وكذلك من السلفيين الوهابيين أطلقوا عليها سرا الحركة الجامية، الاتجاه الجامي، نسبة إلى مؤسسها والداعي إليها محمد أمان الجامي. أنا لا أريد أن أحدثكم عن كل التفاصيل. هذا الاتجاه الجامي يتبنى فكرة أن علماء الدين لا بد أن يناصروا الحكومة في كل ما تريد وفي كل ما تشتهي، ولذا فإن الحكومة فتحت الأبواب كلها أمام هذا التوجه. وتحدثوا عن سلفية معتدلة، لكننا إذا رجعنا إلى كبار علماء الوهابية فإنهم يرفضون هذا الكلام فيما بينهم وبين أنفسهم أو حتى في كتبهم ودروسهم، فيما بينهم وبين خواصهم أو ما يظهر على ألسنتهم في بعض المناسبات، مثل ما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: ما في الجنان يظهر على فلتات اللسان. لكن المحصلة على أرض الواقع هؤلاء العلماء الوهابيون في خدمة السلطان، هؤلاء هم وعاظ السلاطين. أما الذي يخرج عن هذا الخط فإنه سيعاقب عقوبة شديدة بالقدر الذي يناسب وضعه. في الحقيقة هناك انفصام ما بين العائلة الحاكمة وما بين رجال الدين، هذا الانفصام ليس جديدا، انفصام قديم، لأن العائلة الحاكمة في حقيقتها لا تعبأ بالدين. أما السلفيون الوهابيون، أتحدث عن كبار علمائهم من أمثال عبد العزيز ابن باز، من أمثال ابن عثيمين، من أمثال محمد ناصر الدين الألباني. صحيح إنه ليس سعوديا لكنه وهابي للنخاع وما بعد النخاع، وكان فترة من الزمن في السعودية يدرس في الجامعة الإسلامية في المدينة، لكن الحكومة ضاقت به ذرعا، ضاقت ذرعا بوهابيته، فحينما انتهت إقامته لم يجددوا له الإقامة ورجع إلى بلاد الشام. إلا أن التواصل معه بقي مستمرا، بل يمكنني أن أقول من أن الأستاذ الذي تعلم عنده جهيمان هو ناصر الدين الألباني. إذا ما استمعتم إلى البيان الذي قرأ في المسجد الحرام قبل تنفيذ البيعة للمهدي المزعوم لمحمد القحطاني، القحطاني ولكن باللهجة السعودية القحطاني، البيان الذي تلاه خالد اليامي من أعوان جهيمان وهو موجود بين يدي، هذه نسخة من البيان الذي تلاه خالد اليامي قبل تحقيق البيعة لمحمد القحطاني الذي يفترض فيه أنه المهدي الذي زعم جهيمان أنه هو القائم في آخر الزمان. البيان يستند إلى فكر الألباني، لأن الألباني جعل تصحيح الأحاديث دينا، هم يقرؤون بيانا ولكنهم يصرون على منهجية تصحيح الأسانيد بالضبط، إنه منهج محمد ناصر الدين الألباني. وحتى أن الألباني لما خرج من السعودية بعد أن رفضت الحكومة أن تمدد إقامته، في كل موسم في الحج كان يأتي إلى السعودية وكان يلتقي بجهيمان وجماعته. خلاصة الكلام، أنا عندي كلام كثير وعندي معلومات تفصيلية مملة في الموضوع ولا أجد وقتا لطرحها، وإذا أردت أن أسهب في التفاصيل سأحتاج إلى العديد من الحلقات، سأجمل وأختصر بقدر ما أستطيع. الخلاصة إذن هناك انفصام فيما بين العائلة الحاكمة وفيما بين كبار رجال الدين الوهابي، لكن هذا لا يطفو على السطح. الطرفان يعرف أحدهما الآخر، فآل سعود يعلمون من أن الوهابيين يعرفون حقيقتهم، والوهابيون، أتحدث عن العلماء الكبار، يعرفون أيضا من أن العائلة الحاكمة تعرف الموقف الحقيقي للعلماء الوهابيين، لكنها لا ترتب أثرا على ذلك ما دام العلماء الوهابيون يعلنون نصرتهم للحكام السعوديين، يكتفون بهذا، لا يبالون بالذي في قلوبهم أو في نفوسهم، لأنهم لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا. فهؤلاء طعامهم وشرابهم والهواء الذي يتنفسونه يأخذونه من العائلة الحاكمة، ومن دون العائلة الحاكمة لا قيمة لهم على أرض الواقع. إذن هي المصالح المشتركة، وهذا الأمر بدأ منذ الإمارة السعودية الأولى، منذ ذلك التاريخ. هناك مصالح مشتركة فيما بين الحكم والدين، وهذا موضوع ليس خاصا بأهل سعود، هذا الموضوع موجود في سائر الدول الإسلامية والعربية. إذا أردنا أن نعود إلى الماضي القديم الأمر هو هو، وإذا أردنا أن ندرس الواقع اليوم الأمر هو هو، وليس خاصا بالمسلمين. فإذا أردنا أن ندرس التاريخ اليهودي مثلا، أو أن ندرس التاريخ المسيحي مثلا، أن ندرس التاريخ الأوروبي وكيف كان هناك اشتراك في المصالح واتفاق في المنافع فيما بين الدين والحكم في التاريخ الأوروبي، حكاية طويلة، علاقة الدين بالسياسة وعلاقة رجال الحكم برجال الدين. هؤلاء هم أبناء الشيطان، وهؤلاء هم الذين يضحكون على الشعوب وعلى الناس، تارة بالقوة وأخرى بالأموال وأخرى بالتثويل والتجهيل وصناعة العدو الذي يبقى الشعب مهتما به ولا حقيقة له. الحكاية طويلة مفصلة عريضة، نذهب إلى فاصل.
كان لي شارع الإسلام وليد يهوى حيدر، كان لي وامي من شدي المودة رضعت بحب الولي، وصرت من امي وابويا وصار ورثي حب علي، روح الودادك ولعت وخمس الحواس تنبت، نور المحبة أزهرت وهاي المحبة أثمرت، حب الولاية قلبي ثالث شهادة، حب الولاية قلبي ثالث شهادة، ناغتني وأنا بالماء انطلق بها لساني، غلق بها لساني، لك المفصل شهد ومنها اللي تغذيت بيها وصارت بريقي شهد قبل ما تولدني أمي وقبل ما أصير بمهد شاءت الباري حكمته ينشر علي رحمته وحظي يفوز بنعمته والنعمة صاحب هلته بهالسعد والتوفيق ولدتني أمي بهالسعد والتوفيق ولدتني أمي ودبت محبة حيدارة بجسمي ونشاء وجداري.
عبد العزيز آل سعود قبل أن يخطو خطواته الأولى لتأسيس الدولة السعودية، أتحدث عن الدولة السعودية القائمة، لم يكن يعيش على أرض السعودية قطعا. السعودية ما كانت تسمى بهذا الاسم، هذا اسم حديث، وليس هناك من حكومة واحدة كانت تحكم هذه البلاد. هناك مملكة الحجاز، أشراف مكة، وهناك إمارة جبل شمر، آل رشيد، آل رشيد، آل رشيد، وهناك الأدارسة، قد يقولون عنها دولة إمارة في عسير. السعودية التي نراها اليوم دولة واحدة ما كانت تحكم بحكومة واحدة. وعبد العزيز آل سعود لم يكن يعيش في هذه البلاد، هو وعائلته كان يعيش في الكويت، وآل صباح حكام الكويت وشيوخ الكويت في ذلك الوقت ولا زالوا إلى يومنا لهم فضل كبير على آل سعود. ولذا الملك فهد في قضية تحرير الكويت من احتلال صدام لها، الحوادث التي وقعت، وكان للسعودية ما كان من يد طويلة في تلك الأحداث، وقدمت السعودية الكثير للكويت في موضوع تحريرها من الاحتلال الصدامي. ماذا قال الملك فهد؟ لأنهم كانوا يتأذون حينما يتذكرون فضل آل صباح عليهم. عبد العزيز آل سعود لولا آل صباح ما استطاع أن يؤسس دولته، فهم الذين وقفوا معه ودعموه، وهم الذين فتحوا له بابا في علاقة مع الإنجليز. عبد العزيز آل سعود بدعم الكويت، بدعم آل صباح على المستوى المادي وعلى المستوى المعنوي، وبدعم الإنجليز استطاع أن ينشئ الدولة السعودية الحديثة. قطعا الرجل وإن كان أميا لكنه يمتلك همة عالية، وكان يمتلك ذكاء بدويا فطريا كما يقولون، كان يمتلك كما يقولون في وصفه، في وصف الذكاء، بأنه فطري. فكان على همة عالية، وكان جريئا ومغامرا، وكان يمتلك ذكاء ودهاء بدويا، وراغبا في الحكم والسلطان إلى أبعد الحدود، ومستعدا لأن يقوم بأي شيء حتى يصل إلى مراده. وتهيأت له المساعدة الكويتية من آل صباح على المستوى المادي والمعنوي، وتهيأت له العلاقة مع الإنجليز والذين كانوا يهيمنون على المنطقة كلها، والأمور في الكواليس تجري بأيديهم. استطاع عبد العزيز آل سعود أن يصل إلى مراده، قطعا مع وجود قوة استطاع أن يعتمد عليها، سأحدثكم عن هذه القوة، ولكن يأتي الكلام تدريجيا. مثال يحكي لنا طبيعة عبد العزيز آل سعود. إذا نظرتم إلى صوره فإن عوارا في إحدى عينيه، هناك عين عوراء. إذا رجعنا إلى صوره أيام شبابه لم يكن كذلك. لماذا عينه عوراء؟ البعض يرقع بين أنه أصيب بمرض في عينه، ولا حقيقة لذلك. وهناك من يقول بالإجمال من أنه فقد عينه في الجهاد. أي جهاد هذا؟ حينما تمكن عبد العزيز آل سعود من إسقاط حكم آل رشيد في حائل، وفي ذلك الوقت كان محمد ابن طلال من آل رشيد هو الذي يحكم حائل. فلما وقع بقبضة عبد العزيز آل سعود قال له: عليك أن تطلق زوجتك، وهي امرأة مشهورة في ذلك الوقت، نورة بنت حمود السبهان. قال له: عليك أن تطلق زوجتك، يخاطب محمد ابن طلال آل رشيد، كي يتزوجها هو. كان مهووسا بالجنس والنساء إلى أبعد الحدود، الذين يعرفون تاريخه كان مهووسا بالجنس والنساء إلى أبعد الحدود. رفض محمد ابن طلال أن يطلق زوجته فاغتصبها، وحينما اغتصبها بالقوة كان قريبا منها مخرز فضربت بالمخرز عينه، هذا هو سبب العوار. وهذه القضية معروفة وموثقة، العوار الذي في عينه هو بسبب الجهاد، بسبب الجهاد بهذه الطريقة. وهذا هو الذي قلته لكم من أن الأعم الأغلب من أهل سعود لا علاقة لهم بالدين. هناك انفصام موجود فيما بين الاتجاه الديني في السعودية وبين اتجاه الحكام ابتداء من عبد العزيز أهل سعود وانتهاء بمحمد ابن سلمان. ولذا فإن الذين يقولون إن محمد ابن سلمان على خطى جده عبد العزيز هم يمدحونه بحسب الإعلام، لكنهم في الوقت نفسه يشيرون إلى هذه الحقيقة، إلى حقيقة أن عبد العزيز أهل سعود لا علاقة له بالدين لا من قريب ولا من بعيد. وإذا أردت أن أحدثكم عما فعلوه هو والذين معه بنساء آل رشيد فإنني سأحتاج إلى حلقة مفصلة كاملة، وأنا لا أريد الخوض في هذه المطالب، فأنا لا أحدثكم هنا عن تاريخ آل سعود، إنما أحدثكم عن الظروف والملابسات التي أنتجت حركة جهيمان العتيبي. عبد العزيز آل سعود حينما دخل إلى الجزيرة العربية قبل أن تسمى السعودية وبمعونة كويتية، واستطاع أن يحقق جزءا من هدفه، لم يكن قادرا على تحقيق الهدف الكبير أن يسقط سائر الحكومات الأخرى، أن يضع يده على شمال جزيرة العرب ووسطها وجنوبها بحسب القوة الموجودة والمتوفرة لديه. ولذا فهو بحاجة إلى قوة عسكرية تناسب الزمان الذي كان يعيش فيه كي يكون قادرا على تحقيق مراده وأهدافه. ومن هنا حينما امتزج تفكيره مع تفكير رجال الدين الذين كانوا معه ويتصرفون على هواه مثل ما يريد، وصلوا إلى فكرة جهنمية، إلى فكرة جهنمية من أنهم يتحركون على القبائل البدوية. وماذا يفعلون للقبائل البدوية؟ أن يوفروا أمكنة للاستقرار المؤقت للقبائل البدوية والتي عرفت بالهجر. الهجر جمع لهجرة، والمراد من الهجرة مكان في الصحراء يمكن أن يتوفر فيه الماء ويمكن أن يتوفر فيه سكن مناسب للبدو، يستقرون هنا، يقدم لهم السلاح من عبد العزيز آل سعود، ويعطون شيئا من المال، ورجال الدين يشكلون لهم حلقات درس ديني. البدوي ماذا يريد؟ إذا قدمت له بندقية حتى لو لم تكن بجودة عالية، إذا قدمت له بندقية وأعطيته شيئا من المال، أول شيء يفكر فيه سيتزوج بهذا المال. البدوي العربي همه في بندقية وزوجة وامرأة، إن كانت أولى ثانية ثالثة ليس مهما ما هو تسلسلها. فهذا البدوي العربي هدفه في الحياة بندقية وامرأة، وهذا ما وفروه لهم عبر السلاح والعتاد الذي يقدم لهم هدية من عبد العزيز آل سعود، وعبر الأموال التي يمكنهم أن يتزوجوا بها. وفي الوقت نفسه تتشكل لهم حلقات درس ديني. ولقد أسس عبد العزيز آل سعود أكثر من 200 هجرة، يقولون عنها الهجر، القبائل البدوية النجدية وحتى من خارج نجد شكلت تحالفا دينيا تحت راية عبد العزيز آل سعود، عرفوا بهذا العنوان البدوي أخوان من طاع الله. هناك من يقول من أن حسن البنا أخذ اسم الأخوان من هذه المجموعة، وما هو ببعيد. فحسن البنا أسس جماعة الإخوان المسلمين سنة 1928، بينما هؤلاء بدأ وجودهم على الأرض منذ سنة 1902 وصاروا قوة هائلة سنة 1911، واكتملت تشكيلاتهم سنة 1913. وبهذا استطاع عبد العزيز آل سعود أن يسقط كل الحكومات وكل الإمارات التي كانت في أرض الجزيرة العربية، ووحد تلك الأرض تحت رايته، وبعد ذلك سميت دولته بالدولة السعودية. ثلاثة عوامل هي التي جعلت عبد العزيز آل سعود ملكا على السعودية. العامل الأول الدعم الكويتي، دعم آل صباح ماديا ومعنويا. العامل الثاني العلاقة مع الإنجليز. عبد العزيز آل سعود كان داهية، تصرف مع الإنجليز بالطريقة التي يريدونها وما خرج عن طوعهم. العامل الثالث وهو العامل الفعلي على أرض الواقع، القوة العسكرية التي تشكلت من هذا التحالف العشائري السلفي، إنها قبائل نجد البدوية وما التحق بها بعد ذلك من القبائل الأخرى، فتشكلت قوة ضاربة عند عبد العزيز آل سعود. سائر الحكومات التي كانت في أرض الجزيرة العربية، وهي حكومات صغيرة لا تمتلك هذه القدرة، هؤلاء كانوا يقاتلون بوحشية، بوحشية مضاعفة، بوحشية البدو وبوحشية التشدد الديني، فجمعوا بين وحشيتين، ولذا دمروا المناطق التي دخلوا إليها، دمروها تدميرا. أنقل لكم صورة ما هي الأسباب التي حركت هؤلاء لإسقاط مملكة الحجاز. مملكة الحجاز التي كان يحكمها الأشراف كانت متطورة نسبيا بالقياس إلى سائر الأماكن الأخرى في جزيرة العرب، كانت متطورة إلى حد ما، ولم تكن هناك من مشكلة فيما بين آل سعود والأشراف تاريخيا. ما هي المبررات التي أقنع بها إخوان من طاع الله لمهاجمة مملكة الحجاز؟ أقنعوهم بقضية القبور، ولذلك هم هدموا القبور كلها. أقنعوهم، أتحدث عن رجال الدين الذين كانوا يعملون في خدمة عبد العزيز آل سعود، أقنعوهم بموضوع القبور، ومن أن هذا كفر صريح، القبور والمزارات، وأقنعوهم من أن شريف مكة كافر فاجر. لماذا؟ لأنه يركب سيارة، يستعمل السيارة، وماذا بعد؟ ولأنه يستعمل الكاميرا. هو ملك يحتاج إلى السيارة، يحتاج إلى التكنولوجيا المتوفرة في ذلك الوقت، يحتاج الكاميرا في الإعلام، إنه يستعمل الكاميرا ويلتقط الصور بالكاميرا، وكذلك يستعمل جهاز إرسال البرقيات التلغراف، ويستعمل أجهزة أخرى من التكنولوجيا المتوفرة في ذلك الوقت. قلت لكم مملكة الحجاز كانت متطورة بالنسبة لسائر الإمارات الأخرى. بهذا وأمثاله أقنعوا هؤلاء البدو المتوحشين، كما قلت لكم هناك وحشية البدو وهناك وحشية الدين الوهابي، فدمروا مملكة الحجاز. بعد أن استطاع عبد العزيز آل سعود أن يصل إلى تحقيق هدفه من توحيد الحكم في جزيرة العرب تحت يده وفي سلطانه، فهو محتاج إلى التكنولوجيا أيضا، فاستعمل السيارة واستعمل الكاميرا واستعمل أجهزة إرسال البرقيات إلى غير ذلك. دولة هذه دولة، وهذا ملك، أمر طبيعي. هذه الأمور وأمثالها حركت إخوان من طاع الله. وجعلتهم يطالبون بالرجوع إلى السابق ويحتجون على عبد العزيز. آل سعود يذكرون في كتب التاريخ من أنهم كانوا يريدون أن يستمروا في الحرب والغزو باتجاه العراقي وباتجاه الكويت، لكن الأمر هذا لم يكن السبب الرئيس. السبب الرئيس هو ما يجدونه في تصرفات عبد العزيز آل سعود التي لا تنسجم مع ما تعلموه من التشدد الديني. كانوا يتصورون أن عبد العزيز آل سعود هو على نفس منهجهم. قلت لكم قبل قليل من أن أهل سعود لا علاقة لهم بالدين، يوظفون الدين لمصالحهم، ولذا حدث انشقاق كبير فيما بين عبد العزيز آل سعود ومن معه وبين هؤلاء البدو إخوان من طاع الله، يعني إخوان من أطاع الله لكنهم لا يتكلمون العربية الفصيحة والصحيحة، إنها لهجة بدوية، إخوان من طاع الله. منذ تلك اللحظة حدث هذا الانشقاق. كبار مشايخهم، مشايخ هؤلاء الإخوان، اجتمعوا سنة 1926، اجتمعوا وقرروا أن يثوروا بوجه عبد العزيز آل سعود وانتفضوا عليه. أبرز شخصياتهم الذين تزعموا هذه الانتفاضة من مشايخ البدو سلطان بن بجاد وفيصل الدويش، فيصل بن سلطان الدويش وضيدان بن حثلين، أبرز شخصياتهم وزعمائهم. وابتدأ الصراع الشديد فيما بين عبد العزيز آل سعود وبين هؤلاء إلى أن استطاع أن يقضي عليهم ما بين سنة 1929 1930، ما بين 29 و30 استطاع أن يقضي عليه. حاربهم، خدع بعضهم، مثلا سلطان ابن بجاد أعطاه الأمان، ولكن حينما جاء أودعه السجن وبقي في السجن إلى أن مات، وعشيرته تقول من أنه قد قتله في السجن. واستمال بعضهم بالأموال واغتال بعضهم. الطريقة السعودية في تصفية الخصوم والتي أسسها عبد العزيز آل سعود، بالنتيجة استطاع عبد العزيز آل سعود أن يقضي عليهم بعد أن صدرت الفتاوى ضدهم بأنهم خوارج. الحكاية هي كانت مع جهيمان. فهؤلاء ربتهم الوهابية وأنشأتهم الوهابية بتشددها، بدوا وأطعموهم دينا متشددا وأدخلوهم في معارك دامية في إسقاط الحكومات والإمارات الصغيرة التي كانت في أرض الجزيرة، أتحدث عن جزيرة العرب والتي سميت بعد ذلك بالسعودية. هذا الفكر لا زال موجودا. فكر من؟ فكر إخوان من طاع الله. جهماني العتيبي ما علاقته بالموضوع؟ جهيمان العتيبي هو جهيمان ابن محمد ابن سيف العتيبي. أبوه محمد ابن سيف العتيبي كان رفيقا وصديقا لسلطان ابن بجاد الذي قلت لكم بأنه من كبار زعماء إخوان من طاع الله، ولأنه كان شخصية مهمة في هذه المجموعة خدعه عبد العزيز آل سعود بالأمان، ولما جاء بحسب الأمان الذي منح له ألقى عليه القبض وأودعه في السجن إلى أن مات. فوالد جهيمان هو من رجال الإخوان، إخوان من طاع الله، ومن رجال سلطان ابن بجاد الذي كان من زعماء إخوان من طاع الله ومن زعماء الانتفاضة بوجه عبد العزيز آل سعود، لأن عبد العزيز آل سعود تبين لهم من أنه ليس متدينا ولا علاقة له بالدين، ومن أنه كان يضحك عليهم حينما قال لهم أسقطوا مملكة الحجاز لأن ملك الحجاز يركب سيارة، ما هو عبد العزيز يركب سيارة، لأن ملك الحجاز يستعمل الكاميرا، ما هو عبد العزيز يستعمل الكاميرا، لأن ملك الحجاز يستعمل جهاز التلغراف، ما هو عبد العزيز يستعمله أيضا، إلى قائمة طويلة من مثل هذا الكلام. إذن آل سعود يريدون أن يتحركوا في الاتجاه الذي لا ينسجم مع التشدد الوهابي، أما الوهابيون أتحدث عن كبار علمائهم يريدون البقاء على فكر إخوان من طاع الله، هذه هي الحقيقة من الآخر. القاعدة وداعش وأخواتهما فراخ من نفس مصنع التفريخ هذا، ويلتقي إخوان المسلمين معهم في وسط الطريق. فالقاعدة وداعش من فراخ الإخوان المسلمين ومن فراخ الوهابية المتشددة، هذه حقائق. وبقي هذا الأمر موجودا وإلى يومنا هذا. محمد ابن سلمان استطاع أن يجد طريقا لتنفيذ برنامج جده عبد العزيز آل سعود، ولكن قطعا بحسب زمانه. لما مات عبد العزيز وجاء من بعده ولده سعود، كان على منهج أبيه، قطعا لم يكن بحكمة أبيه بحكمته السياسية، إلى أن عزلوه وصار من بعده فيصل ابن عبد العزيز صار ملكا بعد أن عزل سعود ابن عبد العزيز وذهبوا به إلى القاهرة. تفرد فيصل ابن عبد العزيز في الحكم، وقد يكون هو بالقياس إلى بقية أولاد عبد العزيز هو الأكفى. وفيصل هذا كان مصرا على تطبيق برنامج والده، إنه يريد الانفتاح ولا يريد الانغلاق الوهابي، ودخل في صراع شديد مع الوهابيين. فيصل ابن عبد العزيز قتل. من الذي قتله؟ 25/3/1975 قتل فيصل ابن عبد العزيز، وكان خبرا مثيرا في وقته، كنا صغارا في ذلك الوقت، كان خبرا مثيرا. لقد قتل ملك السعودية، انتشر الخبر في كل العالم. فيصل ابن عبد العزيز كان ملكا مميزا في وقته، كان مميزا بين الحكام العرب وحتى بين الحكام غير العرب في دول المنطقة. قتل فيصل ابن عبد العزيز، خبر مثير. من قتله؟ لماذا قتل؟ خمسة وعشرين ثلاثة 1975 تاريخ مهم، بقي إلى سنوات هذا التاريخ المهم، وبقيت آثاره تتواصل إلى حركة إجهمان التي كانت في سنة 1979. من الذي قتل الملك فيصل؟ قتله ابن أخيه. الذي قتل الملك فيصل اسمه فيصل، وأبوه مساعد ابن عبد العزيز. هذا فيصل ابن عبد العزيز، إنه ملك السعودية، وهذا فيصل ابن مساعد ابن عبد العزيز. لقد قتل عمه. فيصل هذا كان يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، وليس كما قالوا عنده لوثة عقلية. صديقته الأمريكية تحدثت عنه بشكل تفصيلي في وسائل الإعلام في وقتها، لم يكن مجنونا ولم يكن مريضا نفسيا، الرجل كان إنسانا طبيعيا، جاء من الولايات المتحدة الأمريكية إلى الرياض، واستطاع أن يدخل إلى قصر الملك عمه مع وفد رسمي دبلوماسي كويتي. كان هناك وفد رسمي دبلوماسي كويتي، دخل إلى القصر لمقابلة الملك فيصل، كانوا على موعد للقائه، فدخل معهم لا يستطيع أحد أن يمنعه، هذا ابن أخي الملك، ولا يستطيع أحد أن يفتشه. كان يحمل معه مسدسا محشوا بالرصاص. الملك فيصل لم يكن قد رأى ابن أخيه منذ مدة، فتقدم إليه كي يسلم عليه بعد أن سلم على أعضاء الوفد الكويتي. ما إن اقترب منه وإذا بفيصل ابن مساعد ابن عبد العزيز يخرج المسدس ويطلق الرصاص على رأس عمه الملك، قتل، مات في مكانه. أطلق عليه الرصاص، أمسكوا بالقاتل، بعد ذلك أعدموه. ما الذي نشر في وسائل الإعلام في وقتها؟ ولا زال هذا الكلام موجودا في الكتب التي تؤرخ لهذه الحوادث. في الإعلام السعودي كان الحديث عن أن القاتل مصاب بلوثة عقلية، إنه مصاب بمرض نفسي، إذن لماذا أعدمتموه؟ إذا كان القاتل مصابا بلوثة عقلية لماذا أعدمتموه؟ لم يكن القاتل مصابا بلوثة عقلية، لماذا قتل عمه الملك فيصل؟ حلل المحللون فقالوا من أن فيصل القاتل كان في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن أن المخابرات الأمريكية قد جندته، إنها تريد أن تثأر من الملك فيصل. لماذا؟ لأنه في حرب 73 1973 قطع النفط عن الولايات المتحدة الأمريكية. هل قطع النفط؟ هل أن النفط لم يقطع؟ هذا موضوع آخر لا شأن لنا به، ولكن الكلام هكذا كتب وهكذا كان التحليل، وإلى اليوم في تاريخ الواقعة هذه يدرس هذا الكلام، لكن الحقيقة ليست هكذا. الملك فيصل صار ملكا بعد عزل أخيه سعود بن عبد العزيز، صار ملكا سنة 1964 صار الملك فيصل ابن عبد العزيز ملكا رسميا على السعودية. سنة 1965 ما الذي فعله فيصل في هذه السنة؟ الذي فعله فيصل في هذه السنة كان صاعقة على الوهابية، لقد ضرب الوهابية في مقتل. ما الذي فعله؟ إنه افتتح محطة التلفزيون الوطني السعودي، هذا هو الذي قتل الملك فيصل. من الذي ثار في وجه هذا الموضوع وحاول تفجير محطة التلفزيون الوطني السعودي؟ من هو؟ إنه ابن أخي الملك، ابن أخي الملك خالد ابن مساعد ابن عبد العزيز، هذا الذي قتله، قتل الملك فيصل، هو شقيق خالد. مع ملاحظة أن أم الاثنين من آل رشيد، أمراء حائل، والذين لا زالت العداوة إلى يومنا هذا موجودة فيما بينهم، فيما بين أهل سعود وآل رشيد. وهناك من رموز المعارضة السعودية هنا في بريطانيا وفي غير بريطانيا من آل رشيد في أيامنا هذه. وبغض النظر عن هذه التفاصيل التي قد تكون جانبية بالنسبة لموضوعي وبحثي هذا، خالد بن مساعد بن عبد العزيز هو الذي هاجم بناية المؤسسة التلفزيونية الوطنية السعودية وأراد تفجيرها، فصدرت الأوامر من الملك فيصل بقتله وقتلوه. قتل مع الذين كانوا معه. هذا الكلام سنة 1965، وحادثة مقتل خالد بن مساعد بن عبد العزيز كانت في الشهر التاسع بعد افتتاح التلفزيون السعودي الوطني. لم يكن قبل الملك فيصل تلفزيون في السعودية. نعم كان في القواعد الأمريكية هناك تلفزيون مغلق للأمريكان وباللغة الإنجليزية، وأساسا لا يوجد جهاز تلفزيون يباع في الأسواق لأنه لا يجوز شراؤه ولا يجوز بيعه بحسب الدين الوهابي. وشركة أرامكو أيضا كان عندها تلفزيون لموظفيها الذين ما هم بسعوديين، وإلا على أرض السعودية لا يوجد تلفزيون إلى أواسط سنة 1965. وحينما بدأ البث التلفزيوني لم يكن هناك مذيعات ولا تعرض صور النساء على التلفزيون السعودي آنذاك، وبدأ التلفزيون السعودي الوطني بقراءة القرآن، فهناك قرآن وهناك أخبار، وشيئا فشيئا بدأ الانفتاح على ما تنتجه مصر وما تنتجه الدول العربية شيئا فشيئا. فما قام به الملك فيصل آنذاك كان ضربة على رأس الوهابية بنحو ما استطاعت أن تتحمل ذلك، فحركت أميرا من الأمراء من الذين يعتنقون الديانة الوهابية باعتقاد، مثل ما حدثتكم في أول الحلقة قلت هناك من الأمراء من يعتقد بالديانة الوهابية اعتقادا قويا وهم قلة قليلة، واحد منهم هو هذا خالد بن مساعد بن عبد العزيز، أراد تفجير المؤسسة التلفزيونية السعودية الوطنية، فصدرت الأوامر بقتله وقتل من معه. أخوه هذا جاء يثأر له، أخوه لم يكن وهابيا متشددا ولكن هناك أمه التي من آل رشيد وهناك أخوه الذي قتل وأمور أخرى نحن لا نعلمها، فإن الملك فيصل لم يقتله مجنون أبدا، لم يقتله مجنون ولم تقتله المخابرات الأمريكية. الملك فيصل على علاقة وثيقة جدا بالحكومة الأمريكية، لأنه أساسا كان سفيرا للسعودية في الولايات المتحدة الأمريكية قبل أن يصبح ملكا، وثقافته ثقافة أمريكية. الملك فيصل كان مثقفا بالثقافة الغربية، وهو أكثر أولاد عبد العزيز آل سعود ثقافة، ولذا فأولاده مثقفون أيضا. أكثر الشخصيات ثقافة عند آل سعود هم أولاد فيصل بن عبد العزيز. الذي كان وزيرا للخارجية مثلا سعود الفيصل، هذا ابنه. كذلك الباقون من أولاده هم أكثر آل سعود ثقافة، وأكثرهم قدرة على الحديث الذي يكون مناسبا للإعلام. لا شأن لنا بهذه الجزئيات، صارت الصورة واضحة من أن أخوان من طاع الله لم ينتهوا، هم الذين قتلوا الملك فيصل، وقتلوه لأنه عاندهم وأدخل التلفزيون، أسس المؤسسة التلفزيونية واستورد أجهزة التلفزيون، ولم يستوردها لوحدها. لابد أن نعرف من أن بعض الأشياء إذا ما دخلت البلاد فهناك أشياء كثيرة ستدخل معها. حينما تدخل السيارات إلى بلد لم تكن فيه سيارات، سيتغير هذا البلد، بناء المدن سيتغير، هناك هندسة جديدة لابد أن تنظم المدينة، وأن تنظم طرقها، وأن تبنى البيوت على صف واحد، وأن تكون هناك أرصفة وإلى آخره. وهناك شركات بيع الوقود، وهناك شركات بيع المواد الاحتياطية وإلى آخره. فحينما دخل التلفزيون دخلت الكثير من الأشياء على مستوى اللباس وعلى مستوى العطور وعلى مستوى المكياج وعلى مستوى الطعام وعلى مستوى الشراب وعلى مستوى وسائل الزينة وعلى مستوى وسائل الترفيه وعلى وعلى وعلى. وكيف أنهم يرتبون بيوتهم بطريقة تكون هناك صالة للتلفزيون، ولا بد أن يكون تلفزيون للرجال وتلفزيون للنساء، تلفزيون للضيوف وتلفزيون لأصحاب البيت. هناك تغيير كبير جاء مع التلفزيون، ولذا خافوا من الملك فيصل أن يقوم بالخطوة اللاحقة. ما هي الخطوة اللاحقة التي كان ينوي الملك فيصل أن يقوم بها؟ كان يريد أن يفتح دور السينما بعد أن يستقر أمر التلفزيون، كان يريد أن يفتح دور السينما، وهذا باب وسيع ترفضه الوهابية المتشددة رفضا قاطعا. الملك فهد فكر في هذا الموضوع، لكنهم نصحوه الذين حوله أن يترك هذا الأمر، خصوصا وأن ما يسمى بالصحوة الإسلامية قد اشتدت في زمانه. ففكر بطريقة أخرى، فأسس الام بي سي، مجموعة الام بي سي، ولم يؤسسها على الأراضي السعودية، وإنما أسست هنا في بداية أمرها في مدينة لندن. الأموال التي فتحت وأسست بها مؤسسة الام بي سي هي أموال الملك فهد من أمواله الشخصية، والذي يشرف على هذه المؤسسة هو من أصهاره، من أصهار الملك فهد. دقق النظر معي في التاريخ، متى قتل الملك فيصل؟ قتل الملك فيصل 25/3/1975. نعود إلى الوراء شيئا قليلا، متى صار ملكا؟ سنة 1964. متى أسس التلفزيون في السعودية؟ سنة 1965. متى قتل خالد ابن مساعد ابن عبد العزيز الذي أراد تفجير المؤسسة التلفزيونية بدعم من المؤسسة الدينية الوهابية؟ متى كان هذا؟ في الشهر التاسع سنة 1965. متى كان هجوم طلاب المدارس الدينية في المدينة المنورة؟ متى هجموا على الأسواق في يوم الجمعة؟ هجموا على الأسواق التي بدأت محل بيع ملابس النساء تعرض فيها أمام أعين الناظرين. في الحاويات الزجاجية تغير السوق بالكامل، وتغيرت حركة النساء في السوق، وبدأت الأعراف تتغير مع وجود التلفزيون، وبدأت النساء تقلد الذي تشاهده في التلفزيون. تغير الكثير من واقع الحياة، قد يكون قليلا بالقياس إلى سائر الدول الأخرى، ولكن بالقياس إلى الواقع السعودي آنذاك يعد كثيرا وكثيرا جدا. ثار طلاب المدارس الدينية فهجموا على المحلات وعلى الأسواق وكسروا وأحرقوا وخربوا. متى كان هذا؟ كان هذا بعد تأسيس التلفزيون، وبعد قتل الأمير خالد ابن مساعد ابن عبد العزيز حينما أراد أن يفجر المؤسسة التلفزيونية، وبعد أن انتشر الغضب الهائل في المؤسسة الدينية الوهابية. هذه حكاية لها تفصيلها. اعتقل هؤلاء الطلاب، وبعضهم لم يكن سعوديا، أخرجوا من السعودية، وجرى الذي جرى. متى تأسست جماعة جهيمان العتيبي؟ متى؟ بعد هذه الحادث تأسست جماعة جهيمان العتيبي في بدايات سنة 1966. ومن الذي بارك تأسيسها وأشرف على تأسيسها؟ عبد العزيز ابن باز. جهماني العتيبي كان يحضر مجالس عبد العزيز ابن باز. صحيح أن جهماني العتيبي كان رجلا بدويا ولم يكمل دراسته الأكاديمية، وصل إلى الصف الرابع الابتدائي وترك الدراسة، ثم التحق بالحرس الوطني، وعلى ما هو معروف كان يشتغل سائقا لسيارة تنكر، وقد انتفع من خبرته بسيارات التنكر في عملية الهجوم وعملية احتلال المسجد الحرام. إلا أنه كان يواظب على حضور الدروس الدينية، فكان معدودا في طلاب الألباني، ليس في الطلاب الرسميين، ولكنه كان يحضر مجالسه وكان متأثرا به إلى حد بعيد. وهناك علاقة متينة فيما بين جهيمان وناصر الدين الألباني. جهيمان كان خلوقا جدا كما يصفونه، وكان كريما ومعطاء، هكذا يصفونه الذين تحدثوا عنه، ولذا استطاع أن يجمع حوله الكثير لسعة صدره، لحسن أخلاقه، لكرمه، ولجرأته وشجاعته. هذه الأوصاف تجعل الناس يجتمعون حوله، حتى الذين كانوا على مستويات علمية عالية كانوا يخضعون له وكانوا يطيعون أوامره، مع أنه لم يكن على مستوى علمي أكاديمي يناسب المستويات العلمية الأكاديمية التي كانوا عليها. أتحدث عن الذين كانوا رفاقا وأتباعا لجهيمان العتيبي. جهيمان العتيبي أبوه من شخصيات أخوان من طاع الله، وهو نفسه وهابي متشدد، وعلاقته كانت بأقطاب الوهابية المتشددين، علاقته بعبد العزيز ابن باز وبناصر الدين الألباني وبعالم باكستاني كان متشددا جدا. إنه بديع الدين الراشدي السندي، ابنه ابن بديع الدين هذا اسمه نور الدين، هذا قتل مع جهيمان في المسجد الحرام. أما بديع الدين بعد أن انتهت إقامته أخرجته الحكومة السعودية، لأن الحكومة السعودية قبل حادثة جهيمان، الحكومة السعودية تحاول أن تنتف ريشهم، ومن أكثر الذين نتفوا ريش الوهابية الملك فهد. الملك فهد نتف الكثير من ريشهم. نذهب إلى فاصل.
يا نعم الحسيب، يا نعم الطبيب، يا نعم الرقيب، يا نعم القريب، يا نعم المجيب، يا نعم الحبيب، يا نعم الكفيل، يا نعم الوكيل، يا نعم المولى، يا نعم النصير. سبحانك يا الغاف،
يا سرور العارفين يا من المحبين يا أنيس المريدين يا حبيب التوابين يا رازق المقلين يا رجاء المذنبين يا قرة عين العابدين يا منفس عن المكروبين يا مفرج عن المغمومين يا إله الأولين والآخرين سبحانك يا لا
إذن صار واضحا الأمر ليس وليد لحظة معينة، هذا الانفصام ما بين العائلة السعودية الحاكمة وبين رجال المنظومة الدينية الوهابية، هذا الانفصام كان موجودا منذ بداية تأسيس الدولة السعودية الحديثة. الملك عبد العزيز آل سعود ليس مقتنعا بما يقوله الوهابيون، لكنه مضطر للاستعانة بهم لتثبيت أركان حكمه. ولذا فإنه تحرك منذ أول يوم صار ملكا، تحرك في اتجاه لا ينسجم مع المذاق الوهابي المتشدد. الملك فيصل الذي جاء من بعد الملك سعود هو الآخر، وقد ذهب بعيدا حينما أدخل التلفزيون، وإدخال التلفزيون يعني إدخال منظومة هائلة، مثلما السيارة تغير وجه الحياة في المدن، التلفزيون يغير وجه الحياة في البيوت. السيارة هي أعظم اختراع غير وجه الحياة في المدن في البلاد، التلفزيون أعظم اختراع غير وجه الحياة في البيوت. سلبا إيجابا لست بصدد الحديث عن هذا. الملك فيصل حين أدخل التلفزيون إلى البيوت أحدث ثورة. إنني أتحدث عن السعودية الوهابية، فأنا لا أتحدث عن موناكو مثلا، أنا أتحدث عن السعودية التي كانت في تخلف بعيد جدا. هذا لا يعني أن كل السعوديين متخلفون. في السعودية حتى قبل عبد العزيز ابن سعود هناك متحضرون في السعودية، قبل عبد العزيز ابن سعود وبعد عبد العزيز ابن سعود هناك متحضرون في السعودية، هناك مثقفون، هناك شعراء، هناك أدباء، هناك مبدعون في السعودية كثيرون، لكن الهيمنة الوهابية غطت على كل هذا. فعامة الناس من السهولة لرجل الدين أن يخدعه، كما هو الحال في الأجواء الشيعية. رجال الدين في النجف وكربلاء، كثيرون من العراقيين من المثقفين والمبدعين والإعلاميين يعرفون حقيقته، وحينما يسمعون كلامي لا يستغربون أبدا لأنهم يعرفون حقيقته، لكنهم لا يستطيعون أن يفتحوا أفواههم بحرف واحد أمام هذه الجموع من الكائنات الدخية الذين يضحك عليهم المرجع الأعلى، يضحكون عليهم آيات الله العظمى. المسخرة هي المسخرة، لعبة إبليس في التحريف الديني والتزييف العقائدي، حولت الدين إلى مهزلة وجعلت من المتدينين به مسخرة. هذه تطبيقات على أرض الواقع في أجوائنا الشيعية أو في الأجواء السنية. ما هو الأمر؟ هو هو الأمر، هو هو رجال الدين في الجو الشيعي ورجال الدين في الجو السني، إنهم يرضعون من ثدي واحد، إنه ثدي إبليس الأبالسة، وليس اليوم. هذا أمر جرى عبر التاريخ ولا زال يجري، ويبدو أنه سيبقى جاريا في قادم الأيام أيضا. ما هو هذا؟ واقع الحياة، واقع الحياة في ديننا وفي أديان الآخرين، لأن إبليس لا يجد أولادا صالحين له كرجال الدين، إنهم أولاد بررة به، الأولاد البررة الأتقياء بالنسبة لإبليس هم رجال الدين وفي كل الديانات، لكنهم في حكم الحقيقة أشرار سفلة قذارة قمامة شياطين. هل نستثني بعضهم؟ يمكن ذلك، ولكننا نحتاج إلى تحقيق دقيق في إثبات هذا الأمر، نحتاج إلى أدلة، وإلا فإن الأصل في رجل الدين هو هذا، هو ابن بار تقي بحسب إبليس، وشرير كذاب سافل منحط قذر قمامة بحسب الحقيقة. الكلام يفتح أبوابا وقد يغلق أبوابا أيضا، وأنا لا أخشى الأبواب التي تغلق، وإنما أخشى من الأبواب التي تفتح فإنها تفتح على أبواب أخرى، وأخشى أن أذهب بعيدا داخلا من هذا الباب وواردا إلى ذاك الباب، وأنا أريد أن أجمل الكلام وفي الحقيقة ما ذكرت لكم شيئا. إنني أستشعر أن المعلومات تزدحم في رأسي وتكاد أن تتسابق فيما بينها، فهذه المعلومة تريد أن تطل عليكم وأخرى تسابقها، وأنا أحاول أن أختصر المطالب بقدر ما أستطيع، لأنني لا أريد أن أسهب في جميع الاتجاهات، وقد ذكرت بعض الحكايات لكنني ما أكملتها في هذه الحلقة، ربما يأتي تكميلها في الحلقة القادمة لا أدري. الخلاصة، هناك انفصام واضح فيما بين العائلة الحاكمة السعودية وبين المنظمة الدينية الوهابية، هذه هي الحقيقة من دون قشور. حتى أولئك الذين يظهرون ولاءهم من الوهابيين للحكومة السعودية مصالحهم تقتضي ذلك، وإلا إذا رجع الأمر إلى قناعاتهم الدينية فإنهم في حال معارضة مع العائلة الحاكمة في السعودية، لكن المصالح والدنيا والملذات والشهوات والأموال والقصور والسيارات إلى غير ذلك هي التي تقودهم في هذا الاتجاه الذي يظهرون فيه أمام الناس. والحكاية وصلت إلى الملك فيصل، ومن بعد الملك فيصل جاء الملك خالد. الملك خالد كان يتدين بدين عوامهم، عوام السنة، مثلما قلت لكم يتدينون بدين السوق، ما هو بدين الفقاهة والعلم. ولذا كان يتمسك بالأعراف كثيرا. حينما أراد الأمير فهد، كان وليا للعهد أيام الملك خالد، حينما أراد من الملك خالد أن يوافق على تفجير المسجد الحرام بكامله وأن يدفن الجميع تحت أنقاض بناء المسجد الحرام وبعد ذلك يعيدون بناءه، رفض الملك خالد هذا المقترح، وهذا الأمر كان يريده الأمير فهد الذي كان وليا للعهد، وكان يؤيده الأمير سلطان الذي كان وزيرا للدفاع، ويؤيده الأمير نايف. هؤلاء هم أولاد عبد العزيز الذي كان وزيرا للداخلية، ويؤيده أيضا بندر ابن سلطان، ويؤيده كذلك الملك الحالي سلمان، كانوا يؤيدون هدم المسجد الحرام بالكامل وأن يدفن الجميع تحت أنقاض المسجد الحرام، جهيمان ومن معه وسائر الموجودين ممن بقي من الحجاج. فهناك مجموعة ممن بقي من الحجاج في المسجد الحرام باعتبار أن موسم الحج كان قريبا. الحادثة وقعت في يوم الثلاثاء الأول من شهر محرم سنة 1400 للهجرة، وجهمان اختار هذا التاريخ باعتبار أن هذا التاريخ يمثل مرحلة تشكل نهاية للقرن الرابع عشر الهجري ولبداية القرن الخامس عشر الهجري. 1 محرم 1400 للهجرة، إنها السنة الأخيرة من القرن الرابع عشر الهجري. الملك خالد رفض هذا الاقتراح من ولي عهده فهد، وقال له إني أخاف عقوبة الله، ليس هناك من حاجة لهدم المسجد الحرام، لا توجد حاجة، فلماذا نهدمه؟ يمكننا القضاء عليهم. الملك فهد أراد للقضية أن تدفن بالكامل، وحتى الحجاج لن يعودوا إلى بلادهم كي يحدثوا الناس، أراد القضية أن تكون مدفونة بالكامل، شخوصا أخبارا أحداثا. وقال له نعجل في بناء المسجد الحرام لموسم الحج الثاني. الملك خالد رفض ذلك وقال إني أخاف من عقوبة الله. الوقت يجري سريعا، النقطة الأخيرة وسأكمل لكم يوم غد إن شاء الله تعالى. الموضوع الأساس ما وصلنا إليه، كل الذي ذكرته لكم ملابسات تاريخية، لكنكم لن تعرفوا الصورة الكاملة للتحريف الإبليسي والتزييف الشيطاني ما لم تعرفوا المسارات والسياقات التي يدخل إبليس من خلالها. إجهمان العتيبي هو وهابي متشدد جدا، وتتلمذ وتأثر بالعلماء الوهابيين المتشددين، تأثر بالدرجة الأولى بناصر الدين الألباني، إنه أعتى وهابي في العصر الحديث، وتأثر بعبد العزيز ابن باز، وتأثر أيضا بشيخ يمني وهابي متعصب جدا كان زيديا في بداية أمره، هو من أسرة زيدية لكنه صار وهابيا، وصار الوهابي الأول في اليمن، إنه مقبل ابن هادي الوادعي الذي توفي سنة 2001، وتأثر أيضا بوهابي آخر إنه محمد الأمين الشنقيطي، هذا شخص موريتاني تأثر بأفكاره، توفي سنة 1974، تأثر بأفكار الشنقيطي. مجموعة العلماء الذين تأثر بهم جهيمان العتيبي كانوا من الطراز الوهابي الأول ومن المتشددين جدا، فهو بدوي وهو وهابي متشدد وهو متأثر بكبار الوهابيين المتشددين. ويضاف إلى هذا أبوه من وجوه إخوان من طاع الله، ومن رفاق سلطان ابن بجاد من زعمائهم. وأين نشأ جهيمان العتيبي؟ نشأ في منطقة ساجر، ومنطقة ساجر هي واحدة من الهجر التي بناها عبد العزيز آل سعود وأسسها للبدو كي يتعلموا الدين الوهابي المتشدد، نشأ فيها وولد فيها. وأهل ساجر من عشيرة عتيبة ومن غيرهم ممن يتذكرون مناقب إخوان من طاع الله، فنشأ جهيمان العتيبي في هذه الأجواء. ومتى أسس حركته ومجموعته التي عنونها جهيمان الجماعة السلفية للدعوة؟ فلما عرض الاسم على عبد العزيز ابن باز قال أضف إليها المحتسبة، فصار اسمهم الجماعة السلفية المحتسبة للدعوة. بعد ذلك كلمة للدعوة حذفت، فصار يقال الجماعة السلفية المحتسبة، هذا هو الاسم الرسمي لمجموعة جهيمان العتيبي. للحديث صلة، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أقول لإخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي من غير الطوسيين اللعناء ومن غير أتباعهم الدخيين الخوثان الثولان الأغبياء، سألكم الدعاء جميعا في أمان الله.